أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في الفرق السابق الذي ذكر بين عصر البيان وبين البدء، كان حاصل ما ذهب إليه ابن الطراوة وتبعه عليه ابن مالك وابنه، أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه بخلاف البدل، لأنه يجوز فيه ذلك، لكن بشرط، وهو أن يكون مع الثاني زيادة بيان وفائدة ليست موجودة في الأول. هذا ما ذكره ابن الطراوة وابن مالك وابنه، واستدلوا لذلك بأن الشيء لا يبين نفسه ولا يبين بنفسه. ولم يرتضي ابن هشام ما ذكره هؤلاء الثلاثة، بل رأى أن هذا الفرق ليس صحيحا، وذلك لاعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أن هذا التفريق بين عطف البيان وبين البدل يبتني على أن عطف البيان مبين وأما البدل فليس مبين، ولذلك قالوا عطف البيان يمتنع فيه أن يكون بلفظ الأول، بينما البدل لا يمتنع فيه أن يكون بلفظ الأول. إذن النقطة الأساسية التي يبتني عليها كلام هؤلاء أن البدل لا يكون مبينا بخلاف البيان، فإنه يكون مبينا، إلا أن هذا لا يمكن الموافقة عليه، بل البدل أيضا يكون مبينا، البدل أيضا يكون للتوضيح أو للتخصيص. فكما أن عطف البيان مبينا فكذلك الحال في البدل، فإنه مبين. والسر في ذلك أن عطف البيان الغرض الأصلي منه هو البيان والتوضيح والتخصيص، وأما البدل فالغرض الأصلي منه ليس هو التوضيح، ولكن يحصل التوضيح معه قهرا. وبعبارة ثانية، الفرق بين عطف البيان والبدل ليس في أن البيان يبين وأما البدل فلا يبين، وإنما الفرق بينهما في أن البيان يقصد منه البيان وأما البدل فلا يقصد منه البيان. يحصل البيان والتوضيح في صورة البدل من دون أن نقصده، بل يكون المقصود شيئا آخر، وأما في عطف البيان فالتوضيح والبيان حاصلان ومقصودان. وبعبارة أخرى، علينا أن نفرق بين مسألتين أو بين أمرين. الأمر الأول قصد التوضيح، والأمر الثاني وجود التوضيح. مرة نقصد التوضيح فيوجد، مرة يوجد التوضيح من دون أن نقصده. مثلا مرة أنا أقصد بكلامي أن أهين شخصا، فأتلفظ بكلام قاصدا الإهانة فتتحقق الإهانة، فهنا لدينا إهانة ولدينا قصد الإهانة. لكن مرة أنا أتكلم بكلام لا أكون قاصدا للإهانة، لكن يفهمه الشخص الآخر ماذا؟ إهانة. فهنا الإهانة ليست مقصودة لكنها حصلت. إذن فرق بين قصد الشيء وبين وقوع الشيء. فهنا نسأل ابن الطراوة، أنت ماذا تدعي في عطف البيان؟ النحاة في عطف البيان يقولون يوجد فيه توضيح ويوجد فيه قصد للتوضيح، أما في البيان أما في البدل فالبدل لا يوجد فيه قصد التوضيح، لكن هذا لا يعني أن التوضيح لا يحصل فيه، بل هناك توضيح وبيان في البدل أيضا. غاية الأمر أن هذا التوضيح لا يكون مقصودا. فإذا إشكالكم أو كلامكم وهذا التفريق بين عطف البيان والبدل على ماذا يرتكز؟ الشيء الأساسي الذي يرتكز عليه كلام هؤلاء ما هو؟ أن البدل لا يكون مبينا، والحال أننا أثبتنا ماذا؟ أن البدل يكون مبينا لكن لا يقصد منه البيان، بل يقصد منه شيء آخر. وإذا كان البدل مبينا كعطف البيان فحينئذ هذا الدليل الذي أتيتم به الشيء لا يبين نفسه دليل عام، يصلح للمنع في باب البدل ويصلح للمنع في باب عطف البيان. فكما منعتم في عطف البيان كان عليكم أن تمنعوا في البدل، ولا وجه للتفريق بين البدل وبين عطف البيان. فإذا دليل ابن الطراوة ماذا كان؟ أن الشيء لا يبين نفسه. على هذا الأساس ماذا قال؟ البدل يبين، فإذا لا يجوز أن يبين نفسه. عفوا، البيان يبين، فإذا لا يجوز أن يبين نفسه. أما البدل فلا يبين، فيجوز أن يبين، يحل محل نفسه. المصنف ماذا قال له؟ لا نسلم بأن البدل لا يبين، بل البدل يبين أيضا. غاية الأمر أن البيان لا يكون، أن التوضيح لا يكون مقصودا من البدل. إذن هذا الدليل الذي ذكرته أعم من المدعى. دليل الذي ذكره ابن الطراوة لإثبات أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه دليل واسع، يتسع ليشمل عطف البيان ويتسع ليشمل البدل أيضا. فكان الواجب على هؤلاء الثلاثة أن يمنعوا في عطف البيان، أن يمنعوا في البدل كما منعوا في عطف البيان، أو أن يجيزوا في عطف البيان كما أجازوا في البدل. إذن إشكال المصنف أين يتحدث؟ كلام ابن الطراوة كان مبتنيا على دليل ما هو؟ أو على مقدمتين، مقدمة الأولى الشيء لا يبين نفسه، مقدمة الثانية والبدل لا يبين. نحن هنا ماذا نريد أن نشكل؟ لا نريد أن نشكل على أن الشيء لا يبين نفسه، نريد أن نشكل على ماذا؟ على أن البدل لا يبين. نقول لا، البدل يبين، وما تزعمونه من أنه لا يبين ليس صحيحا. غاية الأمر أن البدل لا يكون المقصود منه البيان، وإنما يكون المقصود منه شيئا آخر. غاية الأمر يحصل البيان معه. فعلى هذا الأساس الدليل الذي ذكرتموه دليل غير تام، لأنه إن تم في عطف البيان فيتم في البدل أيضا، فكان يجب أن تمنعوا هنا وهناك. وإن بطل في عطف البيان كان عليكم أن كان عليكم أن تجيزوا في عطف البيان كما أجزتم في البدل. الشيء الآخر في البدل يقصد منه إحلال الثاني محل الأول. الآن ما الدليل؟ الآن بعد حتى يتم كلام المصنف لابد أن نسأله، ما الدليل أيها المصنف على أن البدل يكون مبينا؟ لنشوف البحث هذا. دليلهم ماذا كان؟ دليل ابن الطراوة. مقدمتان، المقدمة الأولى الشيء أن العطف البيان، عطف البيان يبين متبوعا، والبدل لا يبين. المقدمة الثانية الشيء لا يبين نفسه. النتيجة ما هي؟ النتيجة عطف البيان لا يجوز، رحمه الله، لا يجوز أن يكون بلفظ الأول بخلاف البدل. هذا كان دليل ابن الطرب.
الدليل الصحيح يعني تطبيقه للدليل الصحيح.
الآن هذا الإشكال الذي ذكرناه أين يستهدف؟ محل هذا الإشكال أين؟
المقدمة.
نسلم بأن عصر الديان يبين مسبوعه، ولكن لا نسلم بأن البدل لا يبين المسبوعه. هذه لا نسلم، بل البدل يكون مبينا. غاية الأمر أن البيان تبيين المسبوع يكون مقصودا في عطف البيان ولا يكون مقصودا في البدل، وإنما المقصود في البدل شيء آخر، وهو أن نجعل الثاني مكان الأول. وإذا لم نسلم بهذه، فإذا في النتيجة نسلم بهذا الشرط، لكن هذا الشرط لا نسلم به. واضح الآن؟ إذا محل لم نشكل على أن الشيء لا يبين نفسه، وإنما اعترضنا على ما ادعوه من أن البدل لا يبين نفسه. هذا لا نسلمه، أن البدل لا يبين مسبوعه، هذا هو الذي لا نسلمه. الآن ما دليلك أيها المصنف أن البدل يبين المتبوع؟ الدليل على أن البدل يبين المتبوع الآن يستدل أو يمكن الاستدلال بدليلين. الدليل على أن البدل يبين مطبوعه دليلا، الدليل ذكره المصنف في الكتاب، ودليل يمكن أن نذكره نحن. الآن عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، ما هو المقصود هنا؟ المقصود أن نجعل الثلث بدل الرغيف، لكن ألم يحصل البيان وأن المراد من الرغيف ليس كل الرغيف، وإنما المراد قسم منه وهو الثلث؟ إذن المقصود هو أن نجعل الثلث محل الرغيف، لكن في الوقت نفسه كانت الثلث مبينة للمقصود من الرغيف، يعني ليس المقصود كل الرغيف، وإنما المقصود قسم منه وهو الثلث. فالبيان حصل، غاية الأمر أنه لم يخطئ. إذن الدليل الأول ما هو؟ أنك عندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، الثلث هي المقصودة بالنسبة، أن نجعلها بدلا من الرغيف، ولكن في الوقت نفسه يتضح كمية هذا الرغيف كم هي، هل هي الكل أو البعض؟ عندما قلت ثلث اتضحت كمية الرغيف، أنه لم يأكل الرغيف كله وإنما أكل بعضه. فإذا البدل قهرا يبين المتبوع. غاية الأمر أن هذا ليس هو المقصود، مقصود المتكلم لم يأتي المتكلم بالثلث حتى يبين كمية الرغيف، وإنما أتى بالثلث حتى يكون بدلا من الرغيف. هذا هو الدليل. في الحقيقة هذا ليس دليلا، هذا أصل الدعوة، هذا تام لكنه أصل الدعوة.
قلنا في أن البدل هو المقصود بالنسبة،
أنا هكذا أقول،
ليس من القصد يعني.
الآن ماذا نقول نحن؟ ماذا قلت الآن؟ قلت المقصود بالنسبة ما هو؟ الثلث، لكن بالالتزام بالدلالة الالتزامية حصل توضيحا للرغيف ليست مقصودة.
إذن
التوضيح ليس مقصود. إذن دعنا نجعل دليلا واحدا بس، وهو الدليل الذي ذكره المصنف. لكن الآن حتى عندما إذا قال لنا أحد كيف أن البدل يبين مسبوعه، نقول له بهذه الطريقة. إذا قلت مثلا زرت زيدا أخاك وإن كانت هي المقصودة بالنسبة، والمقصود أن نجعلها بدلا من زيد، لكننا في الوقت عينه ماذا حصل؟ توضيح للزيد، أن زيد من هو؟ هو الأخ. هذا التوضيح لم يكن هو المقصود لكنه حصل، ماذا نفعل؟ إذن الدليل الذي ذكره المصنف ما هو؟ الدليل الذي ذكره المصنف هكذا، أنك إذا رجعت إلى كلام سيبويه تجد أن سيبويه في مررت بي المسكينين ومررت بك المسكينين، ماذا قال سيبويه؟ قال لا يجوز للمسكين أن يكون بدلا لا من الكاف ولا من الياء. ولا وجه لهذا المنع إلا سبب واحد، ما هو؟ أن البيان يكون للتوضيح، أن البدل يكون للتوضيح، والمسكين لا تستطيع أن توضح الكاف ولا تستطيع أن توضح الياء. لماذا؟ لأن الضمير، ضمير المتكلم وضمير المخاطب، أعرف المعارف، أوضح الواضحات، فكيف توضحه بما هو أقل منه توضيحا؟ نشوف الكلام. مررت بي المسكين السيبويه، ماذا فعل؟ سأل السيبويه: يا سيبويه، هل نستطيع أن نجعل المسكين بدلا من الياء؟ قال: لا. ما ذكر السبب. وإذا هل نستطيع أن نجعل المسكين بدلا بك من الكافي بك؟ قال: لا. ولا نرى وجها للمنع إلا أن يكون البدل للتوضيح والكاف أوضح الواضحات. ما معنى أعرف المعارف؟ أوضح الواضحات. وأوضح الواضحات لا يمكن توضيحه بما هو أقل منه درجة. إذن هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف.
فتكون يعني المتكلم يقصد بالتوضيح مراده من لحاظه وخلافه، إنه ما مثلا تكون عفوا شيخ لأنه كيف أعرف المعارف اللحاظ آخر يعني لحظات أخرى.
شلون يعني هذا الآن أنا وأنت نتكلم، فأنت تقول لي مررت بك، وبعد هذا اليوجد أوضح منه؟ أنت حددت الذات التي تتحدث معها. طب الآن هذا الوصف، الآن كلمة المسكين أيهما أعرف؟ كلمة المسكين أيهما أوضح لدى الذهن؟ كلمة المسكين أوضح أو كلمة أنت؟ كلمة أنت بلا شك. فإذن أعرف المعارف لا يكون هناك ما هو أوضح منه. ما معنى أعرف المعارف؟ يعني أكثر المعارف حضورا في الذهن وأكثر المعارف وضوحا. طب إذا كان هذا أكثر المعارف وضوحا، كيف نوضحه بالغيب؟ إذا لو لم يكن البدل للتوضيح لما فهمنا السبب الذي لأجله منع سيبويه من الإبدال هنا. إذا خلاصة المطلب ما هو؟ دليل المصنف ما هو؟ افهم الدليل بعد ذلك يحق لك أن تعترض أو لا تعترض. طب أصل الدليل ما هو؟ ابن هشام ماذا يريد أن يقول؟ البدل يبين. ما الدليل على ذلك؟ يقول: عندما جاءوا إلى سيبويه سألوه في مررت بالمسكينين، المسكين هل يجوز أن نجعلها بدلا من ضمير المتكلم؟ سيبويه قال: لا. نقول هنا إذا كان البدل ليس للتوضيح، لماذا يمنع سيبويه؟ إذا كان المراد فقط أن نجعل هذا يحل محل هذا، إذا لم يكن هناك تبيينا لماذا يمنع منه سيبويه؟ لا وجه له. حتى يكون هناك وجه لكلام سيبويه علينا أن نقول بأن البدل للتوضيح وأنه مثل البيان. فإذا كما أن البيان لا يكون للتوضيح أو يكون للتوضيح، فكذلك الحال في البدل يكون للتوضيح. هذا هو الدليل الذي جاء به. واضح الدليل؟ شيخ هذا ليس واضحا؟ الآن مررت بي المسكين، إذا أردنا أن نعرب المسكين ماذا نعربها؟ لا نستطيع أن نعربها بدلا. لماذا؟ سيبويه قال: لا. طب لماذا قال سيبويه لا؟ دعنا نفكر، ما هي الأسباب التي يمكن أن تكون وراء فتوى سيبويه بالمنح بالحرمة؟ لا يوجد سبب لذلك إلا أن يكون هذا للتوضيح، وحينئذ إذا كان هذا للتوضيح فلا يمكن أن يكون موضحا للياء، لأن الياء أوضح منه. فبما أن البدل للتوضيح والياء أوضح منه، فإذا لا نستطيع أن نجعل هذا بدلا، بل لابد أن نجعله شيئا. إذا هذا الدليل الذي أتى به.
ولكن إذا كان فقط إذا ما اشتركوا قال هذا القاعدة،
أي قاعدة؟
إذا قلنا أن البدل سيكون سالا لمضمر بالاتفاق، صحيح؟ جاء بمثال ومع ثانيه إلا الشيطان، نفس المثال يعني هو بدل سالا سالا لمضمر، فنقال فقط إذا ما اشتركوا.
نعم، هنا سيبويه لم يمنع من هذا الباب، سيبويه منع هنا لأن المسكين هي ولا تستطيع أن تجعل ضميرا بدل من ضمير. عند سيبويه رأيته إياه بدل من الهاء، ولم يخالف في مسألة الإبدال من الضمير، هو الذي خالف فيه أن تجعل البدل أقل توضيحا من المبدل منه، هذا لا يجوز عند سيبويه. إذن هذا هو الإشكال الأول من المصنف. إذن المصنف في الإشكال الأول ماذا قال لهؤلاء الثلاثة؟ أنتم قلتم الشيء لا يبين نفسه، نحن نسلم بذلك. قلتم عطف البيان يأتي للتوضيح، نحن نسلم بذلك. قلتم البدل لا يأتي للتوضيح، هذا محل نقاش، هذا نناقشكم فيه، هذا لا نسلم لكم به، بل البدل أيضا يكون للتوضيح. غاية الأمر أن التوضيح لا يكون مقصودا، وإنما المقصود شيء آخر. ما الدليل على أن البدل يكون للتوضيح؟ أننا إذا رجعنا إلى كلام السيبوي نجد أن السيبوي في مررت بي المسكين يقول المسكين لا يجوز أن تكون بدلا من الياء. وإذا أردنا أن نفكر لماذا السيبوي قال لا يجوز، لا يوجد سبب لذلك إلا أن تكون المسكين أقل توضيحا من الياء والبدل موضحا، والمسكين لا تستطيع أن تكون موضحة، فبالتالي منع من إبداء من بدليتها لذلك.
سيبويه
لا يسر سيبويه، يعني سيبويه ليس مثل الزمخشري. الزمخشري عالم من علماء النحو، لكن سيبويه ما سيبويه بمثابة مؤسس النحو. لماذا؟ الزمخشري عالم كبير في النحو، هذا نسلمه، لكن سيبويه متقدم عليه. سيبويه عاصر العرب، عاش مع العرب في البادية، أخذ الأحكام منهم، فلذلك يعني سيبويه متقدم رتبة على الزمخشري. الزمخشري غاية الأمر أنه مثل ابن مالك لم يسمع، هو بتحليلي عالم جليل، هذا لا نشكك فيه، لكنه لا يؤخذ منه كلام العرب، يؤخذ كلام العرب من سيبويه، من الكسائي، من هؤلاء. أما أن يؤخذ من الزمخشري، لا، الزمخشري متأخر، عصره متأخر. الزمخشري على مسيدين أنه فارسي، لكن المهم لا، لأنه حتى علماء الإيرانيين في ذلك الزمن كانوا يعيشون في بلاد العرب ويتكلمون العربية، فلذلك فارسيتهم في الهوية فقط وليس
حتى محمد بن عمرو بن السيبويه.
نعم،
يعني يبدأ
إيه ولا يعني ليس مثل الآن أنه يعيش طول عمره في إيران بعد ذلك يأتي ويريد أن يتكلم العربية، ليس هكذا. صح،
حينما نرى حتى البدل في هذا المثال كأنه يأتي للتوضيح، يعني حتى نفس البدل حينما تقول
في أي مثال ترى البدل؟
يعني حينما قلت أكلت خبزة رغيفة
ثلثة،
عفوا رغيفة ثلثة، كأنه إذا يأتي للتوضيح
وهكذا بدل. نعم،
يقول أقول عسل البدل إذا يوجد هكذا، لأن نفهمه هكذا.
نعم، هذا الذي قلنا، غاية الأمر لا يكون مقصودا للمتكلم،
يعني كأنه مقصوده هو هكذا.
لا، ليس المقصود في باب البدل، ليس المقصود الطول. نعم، فضل. الآن حتى نكمل كلام المصنف، تعال نقرأ الآن الذي شرحناه. يقول وفيه نظر من أوجه، فقط ما أدري هذا الباب إذا تغلقونه لأن لم أعد أسمع شيئا. إذن وفيه نظر من أوجه. الوجه الأول أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه. إذن شو أنه، ما هو أنه؟ يعني الدليل الذي جاء به ابن الطراوة ماذا يقتضي؟ أن البدل ليس مبينا للمبدل منه. الإشكال على أين؟ فقط على مسألة أن البدل لا يبين. وليس كذلك، يعني وليس كما ذكرتم أن البدل لا يبين، بل البدل يبين. ولهذا دليل على ذلك ما هو؟ لهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين. نعم، شوف الآن لحد الآن هذا كل ما شرحناه في سطر ونص. بعد ذلك ماذا يقول؟ دون به المسكين. سيبويه في مررت به المسكين قال يجوز للمسكين أن يكون مبينا، أن يكون بدلا من الهاء. لماذا فرق بين بي المسكين وبك المسكين وبين به المسكين؟ فرق بينهما لماذا؟ لأن أعرف المعارف من هو؟ ليس مطلق الضمير. أعرف المعارف وضمير المتكلم وضمير المخاطر، أما ضمير الغائب فدائما يحتاج فيه غموض، دائما يحتاج إلى مرجع. ففي مثل مررت به المسكين لا يوجد مرجع متقدم للهاء، ففي هذه الحالة تبقى هذه الهاء فيها غموض وعدم بيان وعدم وضوح، فتحتاج إلى ما يوضحها. فعندما نأتي بالمسكين تصلح المسكين لأن تكون موضحة لها حتى وإن كانت أقل منها تعريفا. لذلك شو دون به المسكين. إذن نحن لا نفهم لماذا السيبويه يمنع هنا ويجيز في مررت به المسكين إلا السبب واحد. يعني شوف لو كانت المشكلة عند السيبويه ما هي؟ أنه لا يجيز السيبويه أن يكون هناك بدل من الضمير، فلماذا أجاز في مررت به المسكين؟ فإذا هذا التفريق بين به المسكين وبه المسكين لا وجه له إلا أنه في به المسكين يمكن التوضيح فيمكن البدلية، أما في بك المسكين لا يمكن التوضيح فلا يمكن البدلية. فإذا دليل سيبويه الحقيقة ليس هو به المسكين وبك المسكين، دليل المصنف ليس هو به المسكين وبك المسكين، بل المقارنة بين به المسكين وبك المسكين وبين به المسكين، أنه في به المسكين لماذا أجاب وفي به المسكين لماذا منح. لا نرى فرقا بين الياء وبين الهاء إلا في شيء واحد، أن الياء لا تحتاج إلى مرجع يوضحها، أما الهاء فتبقى غامضة إلى أن نأتي لها بمرجع. إذن هناك غموض في الهاء وليس هناك غموض في الياء، بما أنه هذا لا يحتاج إلى توضيح يستحيل البدلية، بما أن ذات يمكن فيه التوضيح لا يستحيل فيه البدلية. واضح لا؟
يعني هؤلاء الثلاثة لا يجب ما قبلوا هذا أو قبلوا بين به وبين.
الآن هؤلاء لا يهمنا يقبلون أو لا، المهم الآن سيبويه من ابن هشام من يخاطب؟ يخاطب الذي يريد أن يدرس النحو العربي، الذي يريد أن يدرس النحو العربي. إذا خيرته بين سيبويه وبين ابن الطراوة رأي من يختار؟ سيبويه. لماذا؟ لأنه أقرب إلى كلام العرب، لأنه عاصر كلام العرب. فهذا هو الذي يريد أن يقول، يريد أن يقول لهم أنتم خالفتم المسموع عن كلام العرب. دليل على أن هذا مسموع من كلام العرب سيبويه. قال سيبويه روى لنا سيبويه هكذا وربوه، والسيبويه في النحو ثقة عندهم يستطيعون أن يأخذوا منه كلام العرب. إذن هذا هو مقصود المصنف.
ولكن يوجد هناك وسط يعني هو عاصر يمكن.
ما هو؟
لما نشوف يعني في مررت به المسكين هنا يجوز. لماذا؟ يعني إذا نجى المسكين على مكان به فلا يكون معنا يعني مررت به المسكين فهم يعني هو مسكين هو شخص ثابت يعني غاية، ولكن مررت بك المسكين إذا نجى المسكين على مكان.
الآن إذا قلت لي مررت بك المسكين، المسكين من هو؟
هو
أنا.
أنا
يعني المخاطب. والكاف من؟ المخاطب. لذلك عندما تقول مررت بالمسكين وتوجه الخطاب لي يعلم أنني أنا المخاطب.
ولا لكن شيء المسكين هو يقصد يعني خطاب. إذا لأننا نذكر أنت يعني.
طب الآن أنا أسألك مررت به المسكين، إذا قلت مررت بالمسكين ربما يكون شخص غير ذاك الذي نتحدث عنه، شخص ثالث هنا، لماذا يمنع؟
يكون غائب أيضا.
يكون غائب، لكن ما الفرق؟ الآن أنا شخص والشيخ هذه شخص آخر. مرة تقول مررت به المسكين وتقصدني أنا، لكن المتكلم لا يفهم، يفهم الشيخ هذه. وماذا نفعل؟ بالنتيجة لم يظهر المقصود.
ولكن يظهر الغائب. المتكلم والمخاطب لا يظهر. المتكلم والمخاطب هم يكون من هذا غائب.
نعم الآن أنا أسلم بذلك أن الآن المسكين غائب والهاء غائب، لكن بالنتيجة إذا إشكاله كما هو عدم ظهور المقصود فتحديد أنه غائب أو ليس بغائب هذا لا يكفي لظهور المقصود. على كل حال تأمل في المطلب. يعني في الحالتين يوجد عدم ظهور للمقصود. الآن ربما يكون هكذا مررت بالمسكين، ربما يكون غائبا وربما يكون مخاطبا آخر، ربما يكون شخص آخر تخاطبه غيري أنا. ففي الحالتين يوجد عدم ظهور للمقصود. المهم المصنف يقول لا يوجد وجه للجواز في مررت به المسكين وللمنع في مررت بك المسكين إلا أن يكون البدل للتوضيح، ولذلك منع هنا وأجاز في مررت به المسكين. إذن ماذا نفعل أيها المصنف؟ إذن أيها المصنف أنت ماذا تقول؟ تقول بأن البدل يوضح وعطف البيان يوضح. هل هذا يعني أنه لا فرق بينهما؟ يعني لا فرق بين عطف البيان وبين البدل أبدا؟ لا يوجد فرقا أو لا هناك فرقا؟ إذن شوف ابن الطراوة وابن الناظم وابن مالك ماذا قالوا؟ قالوا عطف البيان يبين، البدل لا يبين. إذن هناك فرق ظاهر بين هذا وذاك عندهم، لكن المصنف ماذا قال؟ عطف البيان يبين والبدل يبين. فهل هذا يعني أيها المصنف أنه لا فرق بينهما أبدا؟ يعني عطف البيان والبدل شيء واحد، هذا يوضح وهذا يوضح؟ الآن يأتي المصنف يريد أن يفرق بينهما. هذا كله أين؟ في الإشكال الأول بعد ما انتقلنا إلى الثاني والثالث. شوف ماذا يقول مصنف، ماذا يقول؟ يقول هكذا، يقول البدل، هذه قبل أن نوضح ما ذكره المصنف علينا أن نقدم هذه المقدمة. البدل، هناك قاعدة في باب البدل يقولون هكذا: البدل على نية تكرار العامل. عطف البيان ليس على نية تكرار العامل. لماذا؟ ما معنى على نية تكرار العامل؟ زرت زيدا أخاك، إذا قلنا أخاك بدل فما هو مقصود المتكلم؟ مقصود الأصل المتكلم في هذه الجملة ما هو؟ زيد أم الأخ؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا البدل هو ماذا؟ هو التابع المقصود بالنسبة. وإذا كان أخاك هو المقصود بالنسبة فهذا يعني أن معنى زرت زيدا أخاك، يريد المتكلم أن يقول هذا: زرت زيدا، زرت أخاك. فالبدل على نية تكرار العامل. شوف العامل ما هو؟ كأنك كررت العامل مرتين. ما دام هذا هو المقصود بالنسبة، هو المقصود الأصلي من الفعل. طب ما دام هذا الفعل أخذ مفعولا، علينا أن ننوي فعلا آخر، نقول هو الذي دخل على أخاك. يعني كأن المتكلم ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقول بعد أن قال لك زرت زيدا، حتى لا تفهم أن زرت زيدا هي المقصودة وليس زرت أخاك، ماذا يفعل؟ كأنه نوى أن يحذف هذه ويأتي بجملة جديدة، فكأنه نوى وجود عامل. فإذا عندما نقول زرت زيدا أخاك ونجعل أخاك بدلا، هذا يعني أننا نجعل هذه الجملة في قوة كم جملة؟ في قوة جملتين. جملة أولى قالها المصنف زرت زيدا ثم ندم عليها وأراد أن يأتي بالمقصود الأصلي له، ما هو؟ زرت أخاك. الآن أيهما المقصود للمتكلم، زرت زيدا أم زرت أخاك؟ زرت أخاك، هذا هو المقصود. هذا يرجع إلى ما ذكرناه يوم أمس من أن المبدل منه في قوة، في قوة الساقط. إذا تذكرون يوم أمس المبدل منه في قوة الساقط لأنه ليس هو المقصود. يعني المتكلم كأنه لما قال زرت زيدا التفت في كلامه فأراد أن يعرض عن هذا الأمر الذي ذكره ويأتيك بالمهم، يأتيك بالأهم، فلذلك قال لك أخاك. فهذه أخاك هي في نية تكرار العامل. فإذا قال لك زرت زيدا أخاك وفهمت من أخاك البدلية، فهذا يعني أن الجملة أصلها ما هو؟ زرت زيدا، كأنه أعرض عن هذه الجملة وأتانا بجملة جديدة. هذه الجملة الجديدة ما هي؟ زرت أخاك. واضح لا؟ في عطف البيان ليس هكذا. في عطف لو قلنا زرت زيدا أخاك، إذا قلنا أخاك عطف بيان لزيد، يعني لماذا أتى بها المصنف؟ لأن المتكلم، لأنها المقصود الأصلي؟ لا. عطف البيان لماذا نأتي به؟ فقط لأجل أن نكمل هذا، لأجل أن نوضح هذا. إذن لا يوجد لدينا نية أخرى لتكرار العامل، لأن العامل المقصود هو هذا، هذا هو المقصود الأصلي، فلا أحتاج إلى أن أقدر العامل مرة أخرى. فلذلك زرت زيدا أخاك، حصل البيان بأخاك لوحدها، ولا نحتاج إلى نية أخرى لتكرار العامل. واضح لا؟ إذن في عطف البيان بما أن المقصود الأصلي هو توضيح زيدا، فهذا يعني أننا لا نريد جملة أخرى، نحن لا نريد نسبة أخرى. يعني الآن الذي يريد أن يبين زيدا مثلا، الآن المتكلم هكذا تكلم بزرت زيدا، لكن زيدا أحسها ليست واضحة، أحس أن كلمة زيدا ليست واضحة، فلماذا أتى لأخاك؟ حتى يوضح كلمة زيدا. فهل هو بحاجة إلى أن يغير زرت هذه إلى زرت ثانية؟ أما في البدل، في البدل الأمر ليس هكذا. في البدل المتكلم قال زرت زيدا ثم نذر على قوله هذا، لأن هذا ليس هو المقصود الأصلي، ولا يريد أن يقول لك زرت شخصا اسمه زيد، ويريد أن يقول لك زرت أخاك الذي اسمه زيد، فندم على قوله هذا. فلذلك ماذا نقول؟ هو في نيته زرت جديدة وموضح لي أخاك. إذن البدل على نية تكرار العامل، بينما عطف البيان ليس على نية تكراره. نعم. إذا اتضح ذلك تعال نطبق الآن ما ذكره أمس.
أقول شيخنا في مثل هذه الحالة كيف نفرق
بين؟ هذا بحسب الفقر، لابد من وجود قرينة على الإبدال، فلابد من وجود قرينة على التوضيح. يعني من الناحية الإعرابية تقول يجوز أن تعتبره بيانا، يجوز أن تعتبره بدلا، لكن ما هو مقصود المتكلم؟ هذا خاضع للقرينة. متكلم إذا ظهر من كلامه أنه يريد الإبدال تقول هذا بدلا، إذا ظهر من كلامه أنه يريد التوضيح تقول هذا عفو بيان. فإذا النحو يعطيك الوجوه المحتملة، أما أي وجه هو الصحيح هذا خاضع لكلام المتكلم، للقرائن الموجودة فيه كلامي. ولا الآن النحو ماذا يعطي؟ مثل الفقه، الفقه الآن في المسائل الفقهية ماذا يقول؟ إذا ذهب كذا وكذا فحكمه كذا، وإذا فعل كذا فحكمه كذا، لكن هل فعل ذلك في الواقع؟ في الواقع خاضع لتشخيص المكلف. أما الحكم الكلي ما هو؟ هنا هكذا، هنا نعطي الحكم الكلي. وأما الآن في كلام المتكلم هل المقصود البدلي أو عطف البيان؟ هذا خاضع للقراءة التي
يجب. لا يوجد قرينة لتعليل أحدهم، ماذا نفعل؟
نقول يجوز هذا ويجوز ذلك.
كيف تحكم يعني؟ مثل وسوية أولى كأسلحة.
يعني إذا لا يوجد قرينة تقول يجوز أن نعتبره بدلا إذا كان قصد المتكلم هكذا، ويجوز أن نعتبره بيانا إذا كان قصد المتكلم هكذا.
أنت
أليس
أن نبحث يعني
السامي
مثلا كيف يبين، كيف يعرف هذا؟
نعم، الآن هذا حكم المتكلم يعني. الآن أيها المتكلم، مرة تقصد منه البدلية ومرة تقصد منه، يعني الآن هو حكم لكليهما. مرة تقول للمتكلم، مرة تقصد البدلية ومرة تقصد البيان. خلاص للسامع ماذا تقول له؟ تقول له مرة تفهم البدلية ومرة تفهم البيان. خلاص الآن إذا اتضح ذلك، الآن تعال نرى جملة زرت زيدا أخاك. إذا كان مقصود المتكلم البدلية كيف نترجم هذه الجملة؟ زرت زيدا، زرت أخاك. إذا كان مقصود المتكلم البيان كيف نترجم هذه الجملة؟ زرت زيدا أخذ. لا نقدر عاملا جديدا. طب الآن تعال نرى المصنف ماذا قال. بحثنا في أي شيء؟ هذا البحث لماذا؟ جواب عن أي سؤال؟ قلنا المصنف قال عطف البيان يبين والبدل لا يبين، فنحن ماذا سألنا؟ والبيان يبين. نحن ماذا سألنا؟ أنه إذن هل هناك فرق بين البدل وبين البيان أو لا يوجد فرق؟ فلذلك أتى بهذا البحث. ألا شوف المصنف ماذا يقول؟ يقول البدل مبين وعطف البيان مبين، لكن عطف البيان يبين بالمفرد، وأما البدل فهو يبين بما هو في قوة الجملة. الآن الذي بين الجملة الأولى من هو؟ زيدا. الذي بين شيئا في الجملة الأولى من هو؟ أخاك. إذن عطف البدل بما أنه على نية تكرار العامل، فهناك نية لجملة جديدة، فتكون هذه الجملة الجديدة المستأنفة هي التي بينت الإبهام الموجود في الجملة الأولى. أما في عطف البيان بما أننا لا نقدر عاملا جديدا، فليس لدينا جملتان، لدينا جملة واحدة وهي زرت زيدا. أما أخاك ليس جملة، وإنما هو مفرد معرض، يعني مفرد خالص في الإفراد، يعني ليس جملة.
هذا الشيطان الحاضر يعني جزء من الحواس السامع هو الذي شو لو المتكلم هو جاي حاضر
يعني بحسب قصد المتكلم يفهم السامع هكذا قد يستطيع المتكلم أن يقصد هكذا المتكلم إذا قصد البدلية فإذا هو نوى تكرار العام يعني المتكلم الفصيح يقصد ذلك في القرآن مثلا تأتي هذه المعاني. طب المهم إذا نشوف إذا الفرق بينهما ما هو عند ابن الطراوة بين البدل وبين البيان ما هو؟ أن البيان يبين البدل لا يبين. عند المصنف ما هو الفرق؟ كلاهما يبين. ما هو الفرق؟ يقول هذا يبين بواسطة الجملة، هذا يبين بواسطة المفرد. إذا لا اختلاف بين البدل والبيان في التوضيح، في أصل التوضيح، لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ في الدال على التوضيح. ما هو الذي يدل على التوضيح في عطف البيان؟ هو المفرد المحض. الذي يدل على التوضيح في البدل هو مفرد بمنزلة الجملة. إيش مفرد؟ لأننا نقول هذه جملة، لأننا قلنا هذا منوي على نية تكرار العام، لا نقول على تكرار العام، على تقدير قلنا على نية، يعني هذا منوي. إذن هذا مفرد لكنه بمنزلة الجملة الجديدة، بمنزلة جملة مستأنفة. تعال نرى العبارة. وإنما يفارق عطف البدل عطف البيان في أي شيء؟ لا في التوضيح كما قال ابن الطراوة، بل في أنه يعني في أن البدل بمنزلة جملة استؤنفت، جملة مستأنفة جديدة جيء بها للتبيين. وأما العطف فهو تبيين بأي شيء؟ بالمفرد المحض. ما معنى المحض؟ الخالص من تقدير الجملة، يعني ليس في نية الجملة. يعني لدينا مفرد في نية الجملة مثل أخاك فيه لو جعلناه بدلا، ولدينا مفرد في نية المفرد مثل أخاك لو جعلناه عطف بيان. واضح الآن كلام المصنف؟ خلاص. يعني أنتم ترون أن العبارة مغلقة جدا و... كيف؟
ثلاثة
أسطر. نعم، يعني الآن هذا الذي شرحناه كله كان فيه ثلاثة أسطر.
هذه بيان مقصود وغير مقصود، هذا كله موجود في الشرح يعني.
لابد أن يكون مقصودا، يعني الآن هذا الذي قلناه كله مطوي في الشرح، يعني كله مقدمات مطوية مخبأة في الشرح، وإلا فهو الحمد لله رب العالمين. شلون؟ كيف؟
لا يمكن
بدون معلم أستاذ. نعم، المغني من الكتب التي تستحق أن تدرس، مثلا ابن عقيل في مقدار كبير منها يستطيع الطالب أن يحصله لوحده. الآن المغني عندما تتعود على طريقته تستطيع فيما بعد أن تحصله لوحدك، لكن بشرط أن تتعود على طريقته، تدرسه جيدا أولا، بعد ذلك إذا تعودت على طريقة ابن هشام، لكن أيضا يحتاج إلى تعب. وعلى كل حال في يوجد في المغني ألغاز وبرقيات، وهذا إذا تقرؤون في اللمعة، اللمعة نفس الطريقة، العبارة القديمة هكذا، والكفاية عندما تأتون إن شاء الله إلى الكفاية هكذا، والمختصر هكذا، وبحمد الله كله من هذا القبيل.
هذه الأبواب التي فقط أهم أول.
نحن سندرس الباب الرابع والباب الأول، لكن لا أدري متى ننتهي منه.